فضيلة الإمام، وردت إلينا الكثير من الأسئلة العاجلة من بعض المشاهدين، يعني أكثر من 5 أسئلة في موضوع واحد، وهو تحديد القبلة بالنسبة للمسلمين الموجودين في أمريكا الشمالية. يعني البعض حاول أن يشكك المسلمين المصلين هناك في اتجاه القبلة، البعض يقول أنها لاتجاه الشمال الشرقي، والبعض يقول أنها لاتجاه الجنوب الشرقي. هذا هو أول تساؤل من أسئلة المشاهدين، ما هو رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه الأسئلة وأمثالها أسئلة مزعجة ومقلقة، لأنها تنتمي إلى عالم التفرقة بالتفاهات والفرقة بسفاسف الأمور. وخذ لبالك، يعني هناك كتب ألفت في سقوط أسباب سقوط الحضارة الإسلامية في الغرب في الأندلس، منها أو من أهم الأسباب هو انشغال المسلمين بمثل هذه الأمور. فأنا أقرأ في هذه الأسئلة يعني خطة خبيثة أو أصابع خبيثة تعبث بعقول الشباب المسلم، سواء في بلاد المسلمين أو في الجاليات الإسلامية الموجودة في الغرب. ليست هناك مشكلة على الإطلاق، يعني سواء يعني قلنا باتجاه الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي، أنت عندك بوصلة هناك عادية جدا.
نعم.
وصلي مع المجموع، شوف الجماعة كيف كانت تصلي.
نعم.
واليوم تحديد القبلة ليس أمرا صعبا علميا، ده أنا معايا بوصلة في ورحت أمريكا أكثر من مرة، ورحت أوروبا أكثر من مرة، ولا سألت حد. أنا حطيت البوصلة اللي معاي على في الغرفة بتاعتي في الفندق، عرفت اتجاه الشرق، وفي بوصلة وأنا أعرف نفسي إذا كنت في أوروبا أعرف اتجاه الشرق، أخذ زاوية 45 أكون أنا في اتجاه مكة.
نعم.
فيه بوصلة أخرى أكثر تحديثا بتحدد اتجاه القبلة في كل البلاد.
نعم.
دعنا من البوصلة، هو يعني 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 المسلمين بيصلوا النهاردة في 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 نيويورك ولا في واشنطن ولا في أمريكا الشمالية، ضم لهم يعني أكثر من قرن وهم يصلون. فهذه يعني أنا أنصح الشباب بأن ينصرف فورا عن الاهتمام أو عن التوقف أمام مثل هذه الأسئلة العبثية، وأكرر أسئلة عبثية. معلش أنا لا أصف السائل بأنه بالعكس هو معذور ومشكور، ولكن مثل هذه الأسئلة لا فائدة من ورائها. يعني إذا اختلفتم فعليكم بالجماعة، عليكم بالسواد الأعظم. وكنا في برنامج في قناة النيل، يعني ربما خصصنا أكثر من 3 حلقات للفيصل في مثل هذه الاختلافات بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يعلم ويعرف أن الأمة ستتعرض لفتن، وهذه الفتن تتمثل في الآراء التي تشترها إلى شطرين أو لا أكثر من شطر. فإذا وجدتم اختلافا، الدواء موصوف من زمان ومحدد، فعليكم بالجماعة، عليكم بالسواد الأعظم.
يلزم ما تلزمه
الجماعة، يلزم ما يلزمه الناس. الناس كثيرة بتجيني، ده أنا جاتني واحدة يعني قريب وفي الطب وتقول لي الصلاة، قلت لها يا دكتورة فاكرة أمك كانت بتصلي إزاي؟ قالت لي، قلت لها صلي زي ما كانت أمك بتصلي وزي ما كانت جدتك بتصلي.
نعم.
لأن هذا هو الذي سمع عليه المسلمون. وهو النهاردة إحنا فقط اللي عرفنا أن فيه علينا فرض الصلاة، وبدأنا نبحث أن نقف إزاي وأركع إزاي وأسجد إزاي. هذا الكلام يصار لأهداف خبيثة.
نعم.
وأهداف سوداء بالنسبة للأمة الإسلامية. ابننا هذا أو السائل مشكورا، عليه أن يصلي في المساجد العامة على حسب ما تقررت فيها قبلة، ولا وهو غير مسؤول على الإطلاق. ربنا لا يسأل المصلين يوم القيامة في المساجد انتوا انحرفتوا يمين ولا انحرفتوا شمال؟ لان ببساطه هقول يا رب احنا دخلنا المسجد والمسجد فيه قبله وفي امام وصلينا معه.
نعم.
هذا هو هذه هي الاجابه. فهو اذا كان في امريكا الشماليه يشوف موقع مكه ويتجه الجنوب الشرق، اذا كان في الجنوب يتجه الى الشمال الشرق. وعمر ما اشكل علينا تحديد القبله في اي بلد من البلاد الشرق. انا وصلت الى تايلاند، يعني زياراتي ليست طبعا لا اقول انا ضفت العالم ولا بتاع، ولكن سافرت يعني الى اماكن مختلفه بالنسبه للقبله، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ما احسسنا باي يعني حرج ولا اي تعب في التعرف على القبله. وخذ لبالك يعني الفقه انك انت يجب ان تكون مستقبل القبله تماما اذا كنت تراها. اما اذا كنت لا ترى القبله في بلاد بعيده فالمطلوب منك فقط ان تولي وجهك ناحيه القبله.
تاخذ بالاحوط.
لا مش لا الناحيه يعني اتجاه القبله، لو كان الشرق شمال الشرقي خلاص، ما انا ممكن ابص شمال الشرقي، لكن لو خط طلع مني خط
مستقيم
حيطلع برا الكعبه يمين ولا شمال. وعشان كده
لا وزر ولا اثم والصلاه صحيح،
لانه مستحيل انك انت في كل مكان تاخذ خيط سمت بحيث انك انت يبقى وجهك فعلا في جدار القبله. هذا الكلام هذا الكلام مستحيل ولا يمكن. فاذا انت عليك والشرع يطلب منك ان تولي وجهك اتجاه القبله. كانت القبله في الشرق تولي الشرق، طلعت يمين طلعت شمال ده مغتفر. فاذا المساله حتى الانحراف عن القبله الانحراف اليسير، يعني لو كانت القبله كده مثلا وصليت كده هذا مغتفر، اللي تبطل صلاتك لو صليت مستدبرا للقبله.
نعم.
فالانحراف اولا عدم يعني المسامته او شرط المسامته اذا كنت ترى القبله.
وطالما انني لست متعمدا ان اخالف القبله
طبعا يعني اصل لا يمكن تتعمد، اصل لا تستطيع ان تعرف انت. نعم. في امريكا هل هتعرف بالفعل انك انت جسمك ده في عرض الحائط او لا؟ لا يمكن، لا يمكن هذا الكلام. اذا انما ممكن تقول ان مكه تقع في هذا الاتجاه فانا اصلي على هذا الاتجاه.
نعم.
هذا ما انصح به ابنائنا، وان يغلقوا هذه الملفات وملفات اخرى كثيره. مثلا دلوقتي في فتنه جديده ان احنا صلاتنا في الفجر مش صحيح، وان احنا بنأذن قبل الوقت، وان احنا لازم ننتظر، وان كل هذه الامور مقصود بها فتنه المسلمين.
نعم.
وفرقه المسلمين تمهيدا للقضاء على الاسلام. واذا بحثت فستجد في النهايه اصابع كما قلت في بدايه الحلقه، اصابع خبيثه جدا تعرف كيف تفتت المجتمعات الاسلاميه، لان تفتيت المجتمع الاسلامي ده شرط لسيادة الغرب على هذه المجتمعات.
سؤال آخر من أحد المشاهدين يقول أنه يتحدث باسم الجالية المصرية في مدينة تورونتو بكندا، ويقول أنه يرجو من فضيلاتكم أن تفتوه، هم بصدد إنشاء مركز للجالية الإسلامية لجمع شمل عائلات وشباب المسلمين المصريين والمسلمين في بلاد المهجر. هذا المركز يتكون من مسجد ومدرسة لتعليم الدين واللغة العربية وصالة اجتماعات للاحتفال برمضان والأعياد ونشاطات الجالية. هذا المركز سوف يتكلف عدة ملايين من الدولارات والتي سوف يتم جمعها من أعضاء الجالية كتبرعات. السؤال هو هل يجوز اعتبار هذا المركز عمل في سبيل الله؟ وهل يجوز دفع زكاة المال كتبرع لهذا المركز تحت مصرف في سبيل الله أم لا؟
طبعا هو بالمعنى العام لا شك أن هذا المركز في سبيل الله.
نعم.
إذا قصد به فعلا أنه يعني تدريس اللغة العربية، المسجد، الصلاة
والدين الصحيح،
ونشر الإسلام الصحيح.
نعم.
لكن إذا قصد به يعني بالمركز أنه هو ده يعني الصلوات المسجد وخلاص، وبعدين المركز ده
يقولون ايضا ان به انشطه اجتماعيه للاحتفال والتجمع،
يعني معلش احتفالات او مثلا سهرات او لقاءات او كذا، طبعا لا يجوز ان تنفق فيه اموال الزكاه. إذا وجد هناك الفقراء، ما هو إذا لم يوجد فقراء، لم يوجد مرضى مثلا محتاجين، ممكن نفتي بأن مثل هذا المركز يعني تصرف فيه أموال الزكاة أو يشيد بأموال الزكاة. لكن إذا كان هناك فقراء، إذا كان هناك مرضى، إذا كان هناك احتياج للتعليم مثلا، فمثل هذه الأمور طبعا ضرورات تسبق ضرورة التجمع في مركز للسهرات أو للحفلات أو للعزاء أو للتهاني أو مثل هذه الأمور، لأن أموال الزكاة لا تدفع في أمور كهذا إلا إذا كانت يعني التعليم مضمون مجان مضمون، يعني في هذه البلاد كان الرعاية الصحية مضمونة في هذه البلاد، أيضا يعني المرتبات أو الحياة أو المعيشة ليس فيها مسلمين عاطلين ويبحثون عن العمل ولا يجدونه ومحتاجين إلى الرعاية، إلا إذا كان الهدف من هذا المركز هو هذا، أن البحث عن الرعاية، عن العاطلين، البحث عن المرضى من المسلمين، عن الذين يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى مساعدة، إذا قصد بهذا المركز هو هذا يجوز أن تنفق فيه أموال الزكاة.
نعم فضيلتكم، وإذا لم يكن ممن يحيطون بهم أو لم يكن في مكان الإقامة فقراء أو مرضى أو محتاجين من المسلمين، يعني كانت الدولة تتكافل،
نعم،
يكون الأولى هنا أن يبحث في بلد المنشأ عن فقراء من الأقارب والأهل والمرضى والمحتاجين من الأهل؟
لا هو هناك، لأني فعلا المسلمين هناك أو كل الجاليات، يعني بغض النظر، لأن كل الجاليات هناك تقيم مركز يضمن لها يعني شخصيتها الاجتماعية ويضمن لها الاستمرار في عادتها وتقاليدها بما لا يصدم المجتمع، يضمن لها رعاية أفراد الجالية والرعاية الصحية، الرعاية التعليمية والرعاية الاجتماعية، ده مطلوب وده هدف من أهداف الشريعة الإسلامية وأيضا مما يدخل في سبيل الله. إذا كان الهدف من المركز هو هذا إلى جوار إقامة مسجد يصلى فيه الصلوات، هذا يجوز فيه إنفاق الله.
المشاهدين يعمل في احدى الدول العربية، يقول انه يعمل في احدى الشركات، صاحب العمل كبدته ظروف المضاربة في البورصة خسائر كبيرة مما اضطره للاقتراض من البنوك بفائدة تسمى التسهيلات او على مسمى اخر المرابحة، هو يقدم فواتير للبنوك ببضائع مشترى ويأخذ بموجبها قروض تسدد بعد 3 أشهر بفائدة 4%، وهذا المحاسب يعلم أنه لا توجد بضاعة أصلا، يعني هو صاحب العمل يقدم فواتير وهمية ليأخذ بها القروض ثم يسدد للبنوك ويأخذ من بنوك أخرى بقروض أخرى، ويقول أن صاحب العمل يجمع من الأشخاص أموال ويضرب بها في سوق البورصة مقابل نسبة من الربح، وهو يعمل في تنفيذ عمليات البيع والشراء في هذه الأسهم، هل عمله حرام أم حلال؟
شوف يا سيدي، أولا هذا الأخ السائل يعني ارتكب مخالفة في أنه يحاول أن يتجسس على صاحب العمل وليعرف هل هو يعني المسألة وهمية ولا المسألة حقيقية، هل هذه الأموال يعني فعلا في بضاعة ولا فيش بضاعة، هذا ليس
هو يقول أنه بحكم عمله كمحاسب هو يعلم أنه لا توجد بضاعة،
حكم عمله محاسب، لا بالعكس، هو المحاسب بيعمل أوراق،
نعم،
يعني أوراق ويسلمها، إنما هو المحاسب ماله مال البضاعة جت وراحت واشترى أو ما اشتراش، هو العمل المحاسبي ده رجل عمل مكتبي،
نعم،
عمل مكتبي. فأنا من وجهة نظري أنه هو يضرب صفحا عن كل هذا، وأنه يعمل مع هذا الرجل بمرتب مقابل الفواتير أو مقابل الأوراق المالية أو الحسابات التي يجهزها لهذا صاحب أما كون صاحب العمل
يضارب في البوسطة،
يضارب أو لا يضارب، استولى على المال مرابحة أو استولى على المرابحة، طبعا ما فيهاش مشكلة المرابحة. نعم. يعني كل البنوك الإسلامية يعني أو يمكن اللي اخترعتها البنوك الإسلامية، وهي محل اتفاق بين الجميع. نعم. أنها لا شيء فيها. لو أن صاحب المال يعني اكتسب هذا المال تحت بند المرابحة ولكن لا يقوم بما يحقق هذه المرابحة بالفعل، يقترض من هنا ويسدد من هنا، هذه مشكلة صاحب المال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت لست مسؤولا وليس من حقك أن تنقب على هذا الرجل. نفتيه، ولو أننا طبعا يعني مش مفتي وسبنا الفتاء من زمان، ويمكن أنا تفهمت في هذه الأسئلة مع صديقنا الفاضل الدكتور علي جمعة مفتي فضيلة المفتي مصر، ويعني اقتنعنا بأن هذا السائل عليه بأن يخلص في عمله ويأخذ المرتب ولا يتركه، ويقول أنه استفتى بعض العلماء وأفتوه بأن يترك هذا العمل. لا، هذا ليس صحيحا، عليه أن يعمل ولا يسأل. ويا أخي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء. إحنا منهيين عن السؤال، نحن منهيون عن السؤال بنصوص القرآن وبنصوص الحديث الشريف.
نعم.
فلما هذا التقصي يعني الذي يعني يأتي بنتائج أولا تضرنا، وثانيا نهانا الشرع عن تتبعها.
نعم.
فهو يستمر موظف عند هذا الرجل، يأخذ مرتبه عادي جدا، يخلص في عمله المكلف به. نعم. إذا وجد عملا أفضل يترك هذا، إنما إذا لم يجد يستمر. ده واحد في الغربة وبعدين قاعد هناك، طب مين حيأكله ومين حيشربه، وممكن ما يرجعش، وممكن مش من السهل أنه يرجع. فإزاي يفتى له أنك أنت سيب العمل؟ طب سيب العمل يعمل إيه؟ يعني هل ممكن لهذا الذي أفتاه سواء كان شيخا أو هل يمكن أن يترك هذا عمله فجأة ويصير إلى ماذا؟ يعني هذا الشيء أنا مش عارف يعني. فعلى ابننا هذا أن يستمر في عمله وأن يغلق سمعه وبصره عن تقصي هذا المال عند هذا الرجل، هل لأني اتبع الإثم أو الثواب لا يعود، سوف لا يسأل.
نعم.
هذا الموظف.
أحد المشاهدين يتساءل حول حديث من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى الله بيتا له في الجنة، هل هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا؟
والله يا أخي يعني أهو برضو ده من الاهتمامات التي نحن درسنا في علوم الحديث أو مصطلح الحديث أن من علامات ضعف الحديث أمورا كثيرة، منها ترتب الثواب الكبير على العمل الصغير.
نعم.
أو العذاب أو العقاب الكبير على المخالفة اليسيرة. فبنى له بيتا في الجنة ممكن، ولا حرج على فضل الله. وسورة قل هو الله أحد أو الصمدية أو الإخلاص، هذه السورة فعلا قالوا إنها تعدل ثلث القرآن لأنها فعلا هي تشتمل على التوحيد تماما. طبعا التوحيد كله ملخص، وحتى سورة الإخلاص. فمن هنا تجد أن عادة نحن نقرأ في الحزب الصلاة أو في كذا أو بالليل مثلا قل هو الله أحد 3، لكن قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ برب الناس مرة واحدة. ليه 3؟ يعني رجاء أن مدام هي ثلث القرآن وقرأتها 3 مرات فكأنك قرأت القرآن كاملا، أو يحصل لك ثواب قراءة القرآن، لا حرج على فضل الله، ولكن لا يعتمد على ذلك في فضائل يعني في بحيث أنه يعني أقول والله أنا مدام حجر
لا تعتبر بديلا لقراءة القرآن.
طبعا لا يمكن، لا تعتبر بديل لقراءة القرآن، ولا تنوب عن ثواب القرآن لو قرأت 11 مرة، إنما لها ثواب لها ثواب. وربنا أصله ما بيحاسبش ده، يعني سبحانه وتعالى يعني هو الكريم،
نعم،
وهو المنان، وهو يعني صاحب الفيض، وعنده الكثير يعني، والخزائن خزائنه لا تنفذ. فلكن كل شيء بي 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 يعني حتى قالوا الثواب على قدر المشقة.
نعم.
فمشقة الذي يقرأ القرآن واضح أكثر بكثير جدا من الذي يقرأ قل هو الله 11 مرة.
نعم.
وهكذا. فممكن يكون لها ثواب، لكن هذا الثواب لا يغني. ممكن يبنى له بيت في الجنة، لكن هذا البيت لا يغني عن الفرائض وعن الأعمال وكذا. واحد مثلا يقول لك أنا أقرأ 11 مرة و 11 مرة، ومثلا يكسل في الطاعات، لا.
نعم.
كلام ده لا يمكن، ده بالعكس ده هيخصم في الكسل.
نعم. شكرا لفضيلتك.